مع أول من آمنت بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من النساء، وأول زوجاته، وأول من رزق منها الولد، وأول من بشرت بالجنة من أزواجه، وأول من أقرأها رب العزة السلام. إنها العاقلة الكريمة التي كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة. إنها سيدة نساء العالمين، أم المؤمنين خديجة بنت خويلدة بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب.
بين خوف أو رجاء رفعنا الهام فخرا، في حروب أو رخاء فجعل المجد طرا. من صفات الأنبياء بين صبر أو
ولدت السيدة خديجة بمكة، وكان ذلك قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة. تزوجت أبا هالة بن زرارة التميمي، وتوفي عنها بعد أن أنجبت منه هالة وهند. ثم تقدم للزواج منها عتيق بن عائد بن عبد الله المخزومي، بيد أنها لم تعمر طويلا في عصمته. فعاشت خديجة رضي الله عنها بلا زوج، وهي التي يتمناها أشرف القوم.
خديجة بنت خويلد امرأة من شريفات مكة ومن سيدات قريش، أكرمها الله عز وجل بأن كانت أولى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحظاهن به، فإنها لم تقاسمها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، كما أن الله شرفها بأنها أول من آمن من النساء وأول من أسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكانت أول من صلى وأول من صام وأول من أدى الشعائر، وشاء الله لها أن تحمل بأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا إلا إبراهيم. وهذه كلها مكارم لم تحلم بها امرأة أخرى غير خديجة رضي الله عنها.
يا بنت أسد، نسبها بتجتمع مع الرسول في الجد الرابع، يعني فهي من أسرة شريفة وعريقة من قريش الأسدية القريشية رضي الله عنها وارضاها، الثرية الغنية التي لم يفتنها مال الدنيا ولا رجال الدنيا رضي الله عنها وارضاها، الثابتة على الحق، الصابرة المؤمنة الصادقة المخلصة التقية الزاهدة، التي أنفقت المال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون النبي في جملة يعني واستني بمالها يوم أن حرمني الناس.
تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وتلتقي أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب من جهة أمها، ولذلك كانت هذه من كرامات الله تعالى لها أن كانت أقرب نسائه إليه نسبا.
كانت خديجة رضي الله عنها تصغي كثيرا إلى أحاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل عن الدين والأنبياء. وذات ليلة عندما آوت إلى فراشها، رأت فيما يرى النائم شمسا عظيمة تهبط من السماء لتستقر في دارها وتملأ جوانب الدار نورا وبهاء، سرعان ما يفيض ليعم كل ما حولها. مع إشراقة شمس الغد توجهت خديجة إلى دار ابن عمها لعلها تجد عنده تفسيرا لحلمها. قصت خديجة على ورقة ما رأته في منامها، وبعد أن أصغى إليها باهتمام تهلل وجهه بالبشر، وأخبرها أنه إن صدقت رؤياها فسيدخل نور النبوة دارها ويفيض منها نور خاتم النبيين. ظلت خديجة رضي الله عنها تقيس بمقياس الحلم الذي رأته والتفسير الذي سمعته من ابن عمها كل من خطبها من سادة قريش، دون أن تنطبق صفات النبي الخاتم على أي منهم، فما كان منها إلا أن تردهم ردا جميلا.
كانت امرأة عاقلة قد اكتفت من الدنيا بزوجين فارقاها، فأحست بأن حظها من تكوين الأسرة كان كافيا إلا أن يكون هناك استثناء. إذا كان الاستثناء مثل محمد صلى الله عليه وسلم فإن تقبل به. ولهذا اعتذرت لأشراف قريش وكرام مكة ورفضت أن تتزوج بهم لأن عقلها ورزانتها أملت عليها ذلك، ولأن أمر الله عز وجل وقدره كان يمضي في اتجاه أن تكون من حظ الحبيب صلى الله عليه وسلم.
كانت خديجة بنت خويلدة تاجرة ذات مال وافر تستأجر الرجال في استثمار مالها، وقد انتهى إلى علمها ما تواترت الألسن على التحدث به في حق محمد بن عبد الله من عظم فضله وصدق أمانته.
لقد بلغ خديجة رضي الله عنها صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته، وذاع صيت هذه الأخلاق والشمائل الطاهرة لمحمد صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما بلغها الخبر وقيل إن عمه أبا طالب طلب من خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن تستخدم محمدا صلى الله عليه وسلم في تجارتها هذه المرة، قبلت بدون إبطاء أو بدون تمهل وبدون كثير تفكير، لأن سمعته الطيبة سبقت إلى آذانها وإلى عقلها.
لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة محترمة في مجتمعه، فكان يلقب بالأمين. وطبعا كما هو معروف أن خديجة رضي الله عنها كانت تشتغل في التجارة، وكانت ترسل من يشتغل لها في تجارتها، وطبعا كانت لها أرباح في تجارتها هذه. لكنها لما سمعت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مدى أمانته وصدقه وعن مدى ارتباطه بربه سبحانه وتعالى وعن مدى كذلك ذيوع صيته داخل مجتمعه من حيث صدقه من حيث توازنه من حيث نضجه، أرادت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا لها في هذه التجارة.
نسجت الأقدار الإلهية ذلك بخيط رفيع، فقد سمعت عن أمانته وسمعت عن صدقه وسمعت عن استقامته، فآثرت أن تضع مالها في يد أمينة، ولم تكن تنوي إلا أن تطمئن على تجارتها، ولكن الله شاء أمرا لها أفضل من ذلك.
بعثت في طلبه وعرضت عليه الاتجار بمالها على أن تعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، وأرسلت معه غلامها ميسرة مرافقا له في رحلته إلى الشام.
وقالت لغلامي ميسرة راكبه. وانظر إلى ميسرة، لأول مرة يجد آية من آيات الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة، إنه كان عبد والعبد كان يزل ولا يأكل مع سيده، ما كان النبي يطعمه معه وكان يطبطب عليه وكان حنون عليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعامله كأنه يعني كابن. سبحان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان ابنه كان صغيرا لكن كان يعامله بعطف الأب على ابنه، فوجد المعاملة الحسنة. الأمر الثاني نزل، كان يرى آية من آيات الله أن كان ملاكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه في عز الحر، جلس تحت شجرة فخرج الراهب وكان يعرف ميسرة من هذا الرجل الذي يجلس تحت هذه الشجرة، فقال غلام من أهل مكة من بلاد الحرم، قال هذا نبي وهذا رسول، هذا رسول الأمة، لا يجلس تحت هذه الشجرة إلا رسول.
كل هذه الأشياء التقطها هذا الغلام عبارة عن رسائل ليوصلها إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي تأثرت بهذا الذي كان يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما عادت قافلة التجار إلى مكة رأت خديجة في مالها من البركة ما لم ترى من قبل، وحدثها غلامها ميسرة عما كان من أمر المستأمن الجديد على تجارتها وما خبره في تلك الرحلة المباركة من رجاحة عقل الرجل وسلامة نهجه وحسن معاملته، مما جعل تجار الشام يحبونه ويؤثرونه بالمبايعة على غيره.
لقد أخبرها بما رآه بالكرامات التي كانت معهما في طريقهما إلى الشام حيث التجارة، لقد أخبرها بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه وفي شرائه، لقد أخبرها برفضه أن يحلف بالأصنام حينما كان يبيع ويشتري مع زبنائه.
كان من نتائج هذه الرحلة المباركة أن تضاعفت الأرباح وأن وصل إليها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره كان يتصرف بذكاء حاد وبحكمة منقطعة النظير وبصدق كبير وبأمانة عظيمة. كل هذا جعل خديجة رضي الله عنها تقتنع بأن هذا الرجل الذي هو سيكون نبيا فيما بعده هو الرجل المناسب الأنسب للاشتغال في تجارتها، وسيدفع هذا إلى أن تفكر في أمر آخر لاحق.
طمحت لذكائها وثاقب نظرها إلى أن تتزوج بهذا الرجل الاستثناء، وكأن فطرتها ألهمتها أنه لن يكون شخصا عاديا في مستقبله القريب.
واستحضرت رضي الله عنها رؤياها السالفة الذكر وفتوى ابن عمها في شأنها، فاجتمعت الدلائل عندها بأن محمدا هو الرسول الخاتم المنتظر، وراودتها فكرة الزواج منه علها تظفر بحظ من بركاته.
لقد تفاعلت هذه الأخبار الطيبة عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى ذلك التقرير الوافي الشامل الذي بسطه ميسرة أمام سيدته خديجة رضي الله عنها، فهفت نفسها أن تقترن بهذا الرجل وأن ترتبط به وأن تتزوج به، فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منبه لتخطب لنفسها محمدا صلى الله عليه وسلم.
ما سمعت عنه ومن كان حولها يشير عليها دفعها إلى أن توحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف خفي بأن يأتي ويطلب يدها، وهذا يدل على أن لها جرأة في الاتجاه الصحيح لكسر الأعراف والتقاليد بالزواج من شاب أصغر منها، وبأن تبادر هي بطرق خفية وحية إلى أن تطلبه لنفسها.
امرأة راجحة العقل حقيقة في اختيار الرجال. حاليا الناس يختارون لأتفه الأسباب. إذا ما سألت فتاة إيه المواصفات لزوج المستقبل، تقول نفسي يكون شعره زي الممثل الفلاني، وعينيه زي الممثل الفلاني، وصوته زي المغني الفلاني. تصور حضرتك عاوزة شكل فقط لا غير. لكن أمنا خديجة تبحث عن استمرارية في الزواج، محتاجة شاب تقي يتقي الله فيها. الحياة الزوجية فيها مشاكل كبرى، نلاحظ أنه لم يحدث بين أمنا خديجة والرسول أي مشكلة، ده تفاهم وتقارب وحسن اختيار. احنا دلوقتي من اول يوم زواج في مشاكل، ونسبه الطلاق في الدول العربيه مرتفعه، جايبين احصائيه ان اعلى نسبه طلاق تاتي بعد اليوم الثالث والرابع مباشره. يعني صور حضرتك بعد ليه لسوء الاختيار، للاسف الشديد نحن سوء اختيار الولد للبنت واختيار البنت للولد للاسف الشديد، واختيار الولد للبنت ايضا. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجته، فهي اختارت الدين والخلق رضي الله عنه وارضاه.
أخبرت خديجة صديقتها نفيسة بنت منبه بما يجول بخاطرها وما تصبو إليه، فطمأنتها وانطلقت إلى الصادق الأمين تكلمه بشأن بنت خويلد، فرحب بالعرض وباركه.
وجاء لخطبة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، يخطبها من عمها عمر بن أسد. ومن أجمل ما قال أبو طالب في هذا السياق وفي هذا المقام: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل، وجعلنا حجبة بيته وسواس حرمه، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، قد عرفتم قدره، فهو رجل أو هو شاب لا يوزن به رجل آخر إلا رجح، أي على وسمى قدر محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المال قلا، أي إن كان قليل المال، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ثم إن له رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك. ورد عمر بن أسد عم خديجة رضي الله عنها قائلا في كلمة جامعة شاهدة لمحمد صلى الله عليه وسلم: هو الفحل لا يقدح أنفه، أي هو الرجل الكريم الطيب الذي لا يرد لو أشار على أي بيت من بيوتات مكة راغبا في الزواج منها ما كان لهذا البيت أن يرده.
وانعقد القران، وسنها آنذاك قد استوفى الأربعين، في حين لم يتجاوز عمر سيد شباب أم القرى 25.
تشهد كتابات السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد في سن الشباب والقوة والرجولة، وخديجة تهبط إلى خريف العمر، وهذا يمكن أن يحدث شرخا على جميع المستويات بين الزوجين، لم يزدد بها إلا كلفا وإلا حبا وإلا سعادة، وهي تنجب له البنت تلو البنت بخلاف عقلية العرب الذكورية التي أدانها القرآن، لم يزدد بها إلا كلفا وإلا حبا، ولم يزدد بهؤلاء البنات إلا فرحا وإلا حبا. للأسف الشديد كان هذا القدر الذي ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المساق حتى يكون قدوة لنا، كان فرصة لكي نغير نحن من عقليتنا جميعا في النظر إلى التناسب في السن بين الزوجين، وكذلك في النظر إلى قضية إنجاب البنت. ولكن يبدو أنه حتى بعد الإسلام وبعد كل هذه القرون لم يرقى أي واحد منا إلى مقام الخلق النبوي الكريم، ولم ترقى أي من النساء إلى مقام الجرأة التي كانت عند خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
وحينما نعود إلى العلاقة التي كانت تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خديجة، نجد أن فرق السن لم يكن مانعا من موانع تحقيق المودة والرحمة والسكينة التي هي من مقاصد الزواج. وكما يقول أهل السير على أنه لم يكن يخرج من البيت حتى يتحدث عنها، شيء الذي كان يثير غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أكثر من ذلك، هذا الارتباط الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة أسفر عنه إنجاب أولاد، وهو الشيء الذي لم يتحقق مع زواجات أخريات، وفي هذا دلالات وعبار كثيرة جدا.
غمرت السعادة بيت خديجة رضي الله عنها، فقد وجدت في محمد بن عبد الله خير الأزواج لحسن معشره وطيب خلقه، وأحبته حبا ملأ عليها حياتها وجعلها توفر له كل أسباب الراحة والنعيم، وتتودد إليه بإكرام كل من يحب.
تزوج سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه أمنا خديجة بنكاح كان عند العرب هو أشرف طرق النكاح الأربعة التي ذكرتها أمنا عائشة، وهو النكاح الذي أقره الإسلام وأمضاه، ونشأ هذا البيت في جو من الاستقرار والمحبة والمودة. ويكفي دليلا على أنه كان بيتا مثاليا أن المشركين لما تعاظمهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا أن يبحثوا له عن مطعم، لو كانوا وجدوا في حياته الشخصية، وقريش بلد صغير والناس فيه يعرفون بعضهم البعض ويتهامسون ويتسامعون بما تتسامع به البيئات الصغيرة المغلقة، لو أنهم سمعوا شيئا يمس من سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعة أهله لكانوا شنعوا عليه به لحظة إنكارهم عليه البعثة بعد ذلك بسنوات، وخديجة ما زالت حية.
هكذا بني هذا البيت على المودة، وغشيته الرحمة وعمته السكينة، وجاءت البشرى الغالية، بشرى ولادة القاسم أول مولود لخديجة من رسول الله، لتضيف البهجة والسرور لهذا البيت السعيد. ثم تتابعت الذرية المباركة، فولدت قبل البعثة زينب وأم كلثوم وفاطمة، لترزق بعد البعثة بعبد الله، وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنها كانت وفاتها بعده.
هؤلاء الأبناء الأطهار الأنقياء هم زينة ذلك البيت الطيب المبارك. ثم ضم البيت إلى جانب ذلك علي بن أبي طالب الذي ربته وتعهدت بكفالته خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البيت أيضا الحب زيد بن حارثة الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وفي البيت ولدها هند بن أبي هالة من زوجها الثاني. وفي البيت أم أيمن حاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا البيت الذي خرج منه كل هؤلاء الأخيار وكل هؤلاء الأطهار، إنه بيت خديجة المرضية رضي الله عنها وأرضاها.
فلقد كان بيتا ملؤه الاستقرار. وأنا أذكر هنا لقطة واحدة تدل أي مستوى كان عليه العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة. قبل البعثة مرت على مكة سنة قحط، فدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حزينا، وهو لا يريد أن تحس خديجة بحزنه، ولكنها كانت زوجة حقيقية، فأحست بحزن زوجها وسألته، فقال: الناس يعانون وأنا أعيش في كنف ثرائك، لا المال مالي فأنفقه ولا الحال حالي فأعذره. فتبسمت أمنا خديجة ولم تجبه، وصنعت طعاما لأشراف قريش ولأنسبائها وأقربائها، ثم لما اجتمعوا عليه رفعت الطعام بعد الفراغ منه وجاءت بكل مالها فطرحته على الأرض وقالت: يا معشر قريش، هذا مال محمد. فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فأهلكه في الفقراء. فهذه علاقة تدل على احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمال زوجته وعدم التغول على هذا المال كما يفعل أغلب الرجال إلى اليوم، ومن جهة إلى ذكاء المرأة وحسن حسها وكيف رفعت عن زوجها الحرج إذ لو أنفق هذا المال. والناس يعلمون أنه مال خديجة لقيل إنه كريم في مال زوجته وليس في ماله الخاص.
لما نزل الوحي لأول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته خائفا مرتجفا، ثم أخبر خديجة عما كان من أمره فهدأت من روعه وطمأنته.
إن مسارعة خديجة رضي الله عنها إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إلى تثبيته، وهذه مفارقة، فهي من ثبته حتى يقتنع بأنه فعل النبي، إن مسارعتها إلى ذلك دليل عملي على حسن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرته وفي أهله وفي زوجه. ولو أنها رأت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعامله معها ما يشكك في أهليته لهذه الرسالة لكانت توقفت على الأقل وتشككت. فمسارعة للتصديق دليل على حسن صلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل على نجاح هذا البيت واستقراره، ودليل على عظمة السلوك النبوي، ودليل على سلامة فطرتها إذ أسرعت إلى طرح ما عليه قومها بسرعة والتقبل الجديد، ودليل على أنها كانت ذات عقل راجح متشكك ومهيأ لما سيأتي، لأنها لو كان شيء ما راسخ في ذهنها من عادات قومها وتقاليدهم وقيمهم الدينية الباطلة لكانت تأخرت قليلا في الاقتناء، حتى لا نقول لا قدر الله أن تكون مثل امرأة نوح وامرأة لوط اللتين ما صدقتا قط بنبيين كريمين كانتا تحتهما.
تسارع لتطمئنه ولتثبته ولتزيده قوة ولتزيده ثباتا وحرصا على أن يمضي في طريقه. كل ما قالته خديجة بعد إذن في تلك الشهادة هو من وحي خبرتها وعشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر.
اصطحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فأكد له أنه خاتم النبيين.
بل أخذته إلى ورقة بن نوفل حبر من أحبار الذين كانوا يعلمون التوراة والأنجيل، يعني عالم بالتوراة والإنجيل كان يكتب بالعبرية، حتى كف بصره. فذهبت إليه وقالت: قص على ابن أخيك. قال: إذا هذا هو الناموس، ده بقى اللي بينزل على الأنبياء الرسل. يا رب ربنا يطول في عمري لحد ما يعني ينكر عليك قومك إنك أنت رسول نبي، أصدقك يوم أن يكذبك الناس.
هذا أيضا من حكمة هذه المرأة ومن عقلها الراجح، فإنها أرادت أن تستشير وتشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت أفضل من يمكن أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض البصيص من النور في الحال الحرجة التي كان عليها أول ما نزل من الغار مرتبكا ومنزعجا ومحموما. فأخذته إلى رجل قريب لها وتعرف أمانته وصدقه واستقامته، وهو من أهل الكتاب وقد تعلم الكتب السابقة وتمعن فيها، وكان من الأحناف الإبراهيميين المتحنجين الذين لم يؤمنوا بالأصنام ولم يعبدوها قط ولم يشركوا بالله. فهذا الاختيار وهذا الذهاب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة دليل على مقام العقل وعلى حسن الاختيار وعلى النضج الذي كانت عليه أمنا خديجة، وأحسن دليل على هذا هو النتيجة العملية. فإن الجواب الذي أجاب به ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له إنه الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جدعا فأنصرك إذ يخذلك قومك أو يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال والله ما جاء نبي قومه بما جئتهم به لظهر عليه، دليل على أنها أحسنت الاختيار، فكان تثبيتها أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تثبيت ورقة له وهو قريب لها، مما ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج من المحنة ومن هذه اللحظة الصعبة الشديدة التي هي أول التقاء بينه وبين الوحي.
هكذا كانت خديجة رضي الله عنها أول الناس إسلاما، ولم تأخذ الدين مشايعة ولا مجاملة، بل أخذته تأثرا به وحبا له، فجازاها ربها بأن بشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب.
لقد بذلت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبها وحنانها ومالها، ووفرت له كل أجواء الراحة والطمأنينة ليتلقى الوحي عن ربه سبحانه وتعالى، وفرت بيتا ملؤه السعادة. صحيح أنها ضحت في سبيل ذلك ونصبت وعانت وتحملت مشاق كبيرة في سبيل إراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لازمت خديجة رضي الله عنها المصطفى ما يقارب ربع قرن من الزمن، فكانت تنهل من النبع الصافي مباشرة، والفرحة تملأ فؤادها لقربها منه، وتنفذ ما أمرها به ربها بقلب راض مطمئن. ضربت أم المؤمنين خديجة أروع مثال للصبر والمؤازرة في الخطوات الأولى لسير الرسالة النبوية، فقد تحملت مصاعب الدعوة الإسلامية في بداياتها، وسخرت كل أموالها لنصرتها، وكانت تخفف عن رسول الله هول ما يجد.
لندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصور لنا الشهادة، وندع هو يتكلم بها وليس نحن. عندما ذكرته عائشة مرة، وكانت امرأة شديدة الغيرة، وكانت تغار حتى من خديجة الميتة، فقالت ما ذكرك لعجوز سمطاء حمراء الفودين، أبدلك الله خير منها؟ قال كلا والله ما أبدلني الله خير منها، آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وكان لي منها ولد ولم يكن لي من غيرها ولد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من مالي خديجة. خديجة وهبت رسول الله نفسها وبيتها ومالها، وأهدته خدمها وعبيدها وإماءها فأعتقهم لوجه الله، وصدقته فوهبته روحها وقلبها، ووهبته ثمرة بطنها الأولاد الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ذكورا وإناثا، واختارت وهي الثرية أن تعيش معه في لأواء حصار شعب أبي طالب. فأي شيء تركته هذه المرأة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت والله له خير النصير، ولا شك أن لها دورا عظيما في ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نجاحه في أداء رسالته إلى أن لقيت الله عز وجل.
وما أن صدع رسول الله بالدعوة حتى قاطعت قريش بني هاشم وشددت الحصار عليهم، وبالرغم من تفاقم الأزمات وتصاعد حملات الاضطهاد التي استهدفت الثلة المؤمنة، ظلت أمنا خديجة رضي الله عنها تشد أزر رسول الله وتشاركه في حمل ما لقي من أذى وظلم، حتى قضى الله أمره في هذه المقاطعة الظالمة.
الأمر الأصعب يا أخي الحبيب برضه أمر عجيب لا يتخيله عقل. امرأة شريفة وغنية وثرية وعندها يعني بدل بيت بيوت، وعندها من التجارة ما عندها، ومع ذلك تترك البيوت وتترك الأموال وتترك البيت وتترك كل شيء والطعام والشراب، وتذهب لتحاصر في شعب أبي طالب مع رسول الله
3 أعوام من الجوع ومن الضنك ومن الضيق. السؤال، أين كانت خديجة وهي الحسيبة النسيبة وهي الغنية الشريفة؟ أتكون في بيتها وتدع زوجها ومن معه من المستضعفين من المسلمين، أم تكون معه تعاني ما يعاني وتذوق مرارة ما يذوق؟ لقد اختارت خديجة أن تكون حيث يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك انظر إلى النبي صابر وثابت، وأمونة خديجة خلفه صابرة وثابتة بل معه وهي عجوز. تخيل عجوز عندها من الأمراض ما عندها، يعني في الستينات أخي الحبيب، أكثر من 60 سنة، يعني في 63 حاجة و60 سنة، ومع ذلك تتحمل أمراض الشيخوخة وتتحمل الجوع والعطش والحرمان والحصار الرهيب، حصار رهيب لا تحمله مخلوق، كما يحدث الآن لأهل غزة حصار، لكن حصار النبي كان أشد وطأة، ومع ذلك هذه المرأة العجوز تتحمل وتصبر وتحتسب.
وقد انحازت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه والمؤمنين معه في ذلك الشعب المقفر، وتحملت وصبرت وما شكت، ولا توجد إشارة واحدة إلى أنها همهمت بكلمة، بل وهي هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من كونها زوجته وكونها معه في الحصار، فقد كان بعض أقربائها ممن يقدرونها ويعلمون حالها يرسلون سرا الطعام ويخرقون الحصار إكراما لخديجة وليس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا من المؤمنين، فكانت حتى في هذا الحصار خيرا وبركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهى الحصار وانطلق المسلمون من شعب بني هاشم يستأنفون حياتهم، وما كادوا يلملمون جراحهم حتى رزئوا في أم المؤمنين خديجة بنت خويلد التي وافتها المنية عن عمر يناهز 65. غسلتها أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، شاركتها أم الفضل زوجة عمه العباس، ودخل النبي حفرتها حين دفنها ولم تكن شرعت صلاة الجنازة بعد.
حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه وأنزلها في قبرها، وحزن حزنا شديدا وبكى بكاء مريرا لفراق ذلك الحضن الدافئ وذلك السكن الوفي. ولذلك يقول أحد الصحابة في ذلك العام: بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء مرا حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أصعب ابتلاء كان رسول الله فقد الزوجة الحبيبة، هي لم تكن زوجة فقط إنما كانت أم حنون، وكانت زوجة حنون وأخت حنون، كانت كل شيء للنبي، تصور ما كانش بيفضفض إلا معاه. حينما يقص عليه الناس كان يأتي لخديجة ويجلس في حجر خديجة ويبكي على صدر خديجة، وكانت تثبته وتعطيه القوة والعزيمة. زوجة كانت عزيمة، كانت مشهورة بالعزيمة والقوة. أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها متها كان كارثة بالنسبة للدعوة الإسلامية.
طبيعي أن يكون وقع وفاة خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا جدا، فنحن نعلم العلاقة التي كانت تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة كانت علاقة حميمية، كانت علاقة متناغمة منسجمة، فإذا سيؤدي الفراق إلى نوع من القلق وإلى نوع من الحزن الذي تأثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسالته الدعوية ولكن إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره جعله يفوض هذا الأمر كله لله، ويعلم على أنه ما كان لشيء أن يقع إلا في إطار حكمة الله عز وجل وتدبيره له.
وكم كان هذا العام شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خلاله عمه وظهيره المكين أبا طالب، ورفيقة دربه وسنده في الملمات والشدائد خديجة، فحزن عليه الصلاة والسلام لموتهما حزنا عميقا حتى سمي هذا العام بعام الحزن.
ففراقه لخديجة كان فراقا مؤثرا، كان فراقا محزنا له، كما ثبت في كتب السيرة على أن الحزن قد وصل به إلى حد بعيد، لكن كما قلت إيمانه العميق بالقضاء والقدر جعله يتسلح بالصبر الذي هو مفتاح الفرج.
كان وقعا شديدا، حسبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ذلك العام عام الحزن، وكذلك سمته كتب السيرة، فلقد كان أشد سنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر عليه قبله ولا بعده عام أشد منه، خصوصا وقد التقى عليه فيه وفاة عمه أبي طالب الذي كان ينصره ويحميه، ووفاة زوجته. ولقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقدها وافتقد فراقها وبقي يحن إليها ويذكرها ويجاهر بحبها والوفاء لها إلى أن لقي الله عز وجل.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نال الناس مني إلا بعد موت خديجة. ما نال الناس. عقبة بن معيط جاء النبي وهو ساجد في الكعبة بسلة جزور وألقاها على ظهر رسول الله فما استطاع أن يقوم. ما كانوا يفعلون في أيام خديجة، ما استطاع أن يفعلوها في أيام خديجة. ليس أبو طالب لكن خديجة رضي الله عنها وأرضاها تواسي وتحمي رضي الله عنها وأرضاها.
ظلت خديجة رضي الله عنها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وظل وفيا لذكراها محبا لكل من يحبها. كيف لا وهو معلم الناس الوفاء والمرسل رحمة للعالمين؟ فلم يبلغ أحد ما بلغته عنده صلى الله عليه وسلم، حتى عائشة أم المؤمنين، بما لها عند رسول الله. فهي وإن غيبت في الثرى إلا أنها لم تغب عن ذاكرته عليه الصلاة والسلام.
فقد ترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة وفائه لخديجة رضي الله عنها بكثير من المواقف والكلمات الدالة على عظم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة. ومن هذه المواقف أنه لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها لا قبل البعثة ولا بعدها، بل ظل متزوجا بها فقط إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ثم من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن سمى بنته فاطمة باسم أم خديجة فاطمة. ومن إكرام الله عز وجل لخديجة ولفاطمة أن تمتد ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من جهة فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ومن إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة كثرة ذكرها والثناء عليها حتى بعد سنوات من وفاتها.
وما أعظم لقطة الوفاء التي كانت عندما فتح مكة وبدأ الناس يتسابقون عليه ويتألفونه ويدعونه أن يجلس عندهم أو أن يحل بين ظهرانيهم، فترك الجميع وقال: اضربوا لي أمام قبر خديجة. فضربت خيمته صلى الله عليه وسلم أمام قبرها، وأحب أن يجلس إليها وهي في قبرها وألا يجلس إلى غيرها أبدا. وكانت إذا جاءت المرأة العجوز يقوم إليها ويهش ويبش ويفرش لها رداءه ويقبل عليها ويكرمها، فيسأل: من تلك يا رسول الله؟ قال: كانت تزورنا أيام خديجة.
وكان من وفائه وحبه لخديجة أن يكرم صويحباتها وأن يتفقد أحوالهن وأن يسأل عنهن. ولذلك كلما ذبح شاة كان يرسل غلمانه من أجل أن يوصل إلى صواحب خديجة حظهن ونصيبهن من ذلك الطعام. ويحكى أنه ذات يوم طرقت هالة، وهي أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، طرقت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف مسرعا وهو يقول: خديجة خديجة. لقد تذكر طرقات خديجة حينما سمع طرقات هالة، أخت خديجة تطرق على الباب طرقات شبيهة بطرقات خديجة.
من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبها فخرا أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبها فخرا أنها أولى نسائه، حسبها فخرا أنها الزوجة الوحيدة التي آزرته أيما كان مطاردا وأيما كان محاصرا وأيما كان مكذبا وأيما كان فقيرا. ألم يقل الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى؟ ألم تكن خديجة هي يد القدر في إغناء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم تكن خديجة إحدى سيدات نساء العالمين، فمن تكون؟ رضي الله عنها وأرضاها. وهنئا لها بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عندما جاءه جبريل فسألته لما جاء، فقال: السلام، يقرئك السلام ويقول لك: أبشري ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
ينتطين المجد قدما كثريات السماء، قد عبدنا الله حقا بين خوف أو رجاء، رفعنا الهام فخرا في حروب أو رخاء.